أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغ المصنف من بيان الصور لتنقيح حقيقة الغيبة، تعرض لبعض التنبيهات. التنبيه الأول: هل أن الغيبة متقومة بالذكر اللساني، أو يمكن تعميم الغيبة إلى الفعل والإشارة وكل ما يكون مدعاة لبيان عيب الغير؟ فهنا اتجاهان. الاتجاه الأول يقول بأنه الظاهر من الأدلة هو الذكر اللساني، حيث ورد في النصوص أن الغيبة هي أن تقول في أخيك أو تذكر أخاك، ومن الواضح أن هذا التعبير ظاهر في الذكر اللساني، بل تقول نص في المطلع، وحينئذ لا يمكن تعميم الغيبة إلى الإشارة أو الفعل الموجب لكشف عيب الغير. في المسلك الثاني أن يقال بأنه الموجود في بعض النصوص، وإن كان القول إلا أن هناك في بعض النصوص الأخرى ما يمكن أن يكون شاملا لغيره، نظير ما ورد تحت عنوان الإذاعة، إذاعة السر، عليكم السلام، حيث ورد في رواية داود بن سرحان قال: الغيبة أن تقول لأخيك ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه. فعبرت عن الغيبة بالبث، ومن الواضح أن البث يحصل سواء كان بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، فلا موضوعية للقول. فيستفاد من رواية داود بن سرحان تعميم الغيبة لغير القول، بل كون هذه الرواية قد ورد فيها عنوان القول في الصدر وورد البث في الذيل، كاشف عن أن القول لا موضوعية له لقرينية الذيل على الصدر، فالذكر اللساني لا موضوعية له بحسب الظاهر. ويضاف إلى ذلك أن التعبير بالذكر قد يقال يمكن أن يكون المراد منه التذكير، أن تذكر يعني تذكر، فالمراد من الذكر هو التذكير في مقابل الإغفال، والمراد من التذكير فعل كل أو القيام بأي شيء يوجب كشف العيب المستور، سواء كان هذا بالقول أو بالفعل أو بالإشارة. إذن يمكن أن يقال حتى ما ورد فيه التعبير بالذكر المراد من الذكر هو التذكير في قبال الإغفال، بمعنى القيام بشيء يوجب كشف عورة الغير، عيب الغير، سواء كان بإشارة أو بفعل أو بقول أو ما شاكل ذلك. ولو أصر
على أن الروايات بحسب الظاهر الموجود فيها ما يكون منصرفا إلى الذكر اللساني لا التعميم إلى غيره، إلا أنه مناسبات الحكم والموضوع تقتضي النظر إلى القول من باب الطريقية والمثال لما يوجب هتك ستر المؤمن. فالظاهر عرفا من هذه النصوص بمناسبات الحكم والموضوع أن المناط في الغيبة هتك الستر، الغيبة هي هتك الستر، سواء كان هذا الهتك حاصلا عن طريق القول أو عن غيره، وإنما عبر بالقول في الروايات من باب الفرد الغالب. والقيود التي تذكر كحال غالبية لا مفهوم لها ينفي غيرها، تفتين القيود المخرجة مخرج الغالب لا مفهوم لها حتى يقال ينعقد مفهوم ناف ومحتراز عن الإشارة والفعل، لأن هذه القيود خرجت مخرج الغالب. وقد بحث في علم الأصول وفي الفقه في أبحاث ما أن الأوصاف والقيود التي تكون غالبية ليست هي في مقام الاحتراز، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا مثال معروف. بلي ما قيدنا، احنا قاعد نستظهر هذه الروايات.
اذا كان في مقام التحديد خلاص عليه
مقام التحديد، مقام التحديد صحيح، لكنه كل قيد يؤخذ في مقام التحديد يأبى التصرف. نقول هذا مو قيد اصلا، هذا خرج مخرج الغالب. الاوصاف التي تخرج مخرج الغالب لا موضوعيه فيها، وانما تذكر لانها غالب. كل شيء يذكر كحال غالبية ليس هذا قيد حتى يقال هذا قيد أخذ في مقام التحديد فينعقد له مفهوم ولا يصح فيه التصرف، إنما هذه القواعد لو فرض أن احترازية القيود لا أقل يمكن تطبيقها، والمفروض أن هذا ليس بقيد أصلا لأنه مخرج مخرج الغالب. فليس ظاهر المتكلم الاحتراز حتى يقال هذا احتراز في مقام التحديد فينعقد له مفهوم ولا يصح فيه التصرف. فنحن نمنع أصل انعقاد الاحترازية، أصل انعقاد القيدية. إذن قد يقال بأنه الصحيح والمسلك الثاني، وهو أن الغيبة لا تتقوم بالذكر اللساني وبالقول، بل تشمل كل فعل أو كل شيء يوجب بيان عيب الغير أو التذكير بعيب الغير، ومنها الفعل والإشارة وما شاكل ذلك. وبناء على ذلك يقول المصنف من مصاديق الغيبة المبالغة في تهجين المطلب الذي ذكره بعض المصنفين. بيان ذلك، تارة نفترض أن الغيبة مخصوصة بالقول اللساني والذكر اللساني، فستكون الغيبة مخصوصة بالمدلول المطابق، لأن المدلول المطابق هو مصب الدلالة اللسانية اللفظية، ولا يشمل المدلولات الالتزامية. وحينئذ لو قام شخص بتهجين وتقبيح بعض المطالب كأن قال إن هذا المطلب بديهي البطلان، بحيث يكون مدلوله الالتزامي أن الشخص القائل لا يعرف البديهيات، الشخص القائل لا يعرف البديهيات، فإنه وإن انعقد مدلول التزامي إلا أنه لم ينصب عليه القول، لم يكن مقولاً بالمدلول المطابقي، فلا يصدق أنك ذكرت أخاك بما يكره أو قلت لأخاك ما يكره، بمعنى أن يكون نفس مصب المقول هو ما يوجب كشف العيب، فإنه في هذه الحالة لا ينطبق عنوان الغيبة. أما لو قلنا بأن الغيبة هو القيام بأي شيء موجب لكشف شيء مستور أو لبيان عيب، فلا فرق بين كون ذلك بالمدلول المطابقي أو المدلول الالتزامي، فإنه في هذه الحالة ينطبق عليه عنوان الغيبة، لأن هذا الكلام يوجب كشف العيب، يوجب كشف العيب، وحينئذ يكون من مصادق الغيبة. نعم، لا بد من الالتفات إلى أن هذا المدلول الالتزامي هل هو عيب ظاهر أو عيب شنو؟ ليس بظاهر، مستور خفي. فإن قلنا بأنه عيب مستور، عيب خفي لا يلتفت إليه المخاطب والسامع، فحينئذ يكون غيبة، ولا بد أن يفرض أن هذا فيه وحقا، وإلا سيكون شنو؟ سيكون بهتان. أما إذا كان هذا الشيء أو إذا كان هذا الأمر ظاهرا، فلا ينطبق عليه عنوان الغيبة بناء على نظر المصنف، وإن كان على رأي الأكثر كما قلنا بالأمس لم يشترطوا في الغيبة أن يكون المقول شنو؟ أن يكون المقول مستورا تمسكا بإطلاق ذكرك أخاك بما يكره، فينبغي الالتفات إلى هذا المطلب. والظاهر أنه لا يشترط القصد للمدلول الالتزامي، لأنه المصنف لا يرى أن الغيبة متقومة بقصد الانتقاص. متى ما لزم من هذا الكلام ماذا؟ كشف عيب مؤمنين، ستر هتك ستر مستور، فإنه غيبة. قصد بيان المدلول الالتزامي أو لم يقصد بيان المدلول الالتزامي، قصد الانتقاص أو لم يقصد الانتقاص، فإن القصد غير دخيل في تحقق عنوان الغيبة. فلا يصح ما ذكره الشهيدي قدس سره في الكتاب في حاشيته على الكتاب بأن هذا لا يصلح عليه عنوان الغيبة مع فرض عدم قصد القائل الانتقاص. هذا غريب منه، المصنف لا يرى قصد الانتقاص دخيل في تحقق عنوان الغيبة، كما ذكرنا ردا على من؟ ردا على الشهيد في كشف الريبة. فينبغي الالتفات إلى ذلك. ولهذا قال: ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان، لكن المراد به حقيقة الذكر، مش حقيقة الذكر يعني التذكير. التذكير يعني شنو؟ يعني القيام بما يوجب رفع غفلة المخاطب. واضح؟ التذكير من باب التفعيل، تفعيل من باب الإفعال، تفعيل إفعال، الإفعال بمعنى، ركزوا، الذكر في قبال الإغفال يعني من باب التذكير، أي المصدر الإفعال، أي رفع غفلة المخاطب. فالمراد من أن تذكر أخاك مو الذكر اللساني، كل شيء يوجب الإلفات المخاطب إلى عيب موجود في المغتاب بماذا؟ بالفاتح. فهو مقابل الإغفال، فيعني جعل الشيء شنو؟ مقفولا عنه. فكل ما يوجب التذكر للشخص من القول والفعل والإشارة وغيرها فهو ذكر له، ومن ذلك المبالغة في تحجين المطلق، تقبيح بل تقبيح أو تهجين المطلب وتضعيفه الذي ذكره مثلا بعض المصنفين، بحيث يفهم عرفا منه الإزراء بحال ذاك المصنف. نقول هل هذا مشروط؟ نقول نعم، الفهم العرفي مشروط، لكن ما يشترط القصد. يعني لابد أن يفهم عرفا أن المدلول للالتزام شنو؟ منعقد. ركزوا، لأن الغيبة ما صبها الغيبة المدلول الالتزامي، فلا بد لكي ينعقد المدلول الالتزامي أن العرف يفهم من هذا الكلام أن المتكلم ماذا يفهم من كلامه أن هذا صاحب هذه المقولة لا يعرف شنو مثلا، لا يعرف البديهيات. أما إذا كان العرف لا يفهم ذلك فلا ينعقد أصلا مدلول التزامي الذي هو مصب الغيبة. قال بحيث يفهم عرفا منها من المبالغة في التهجين الإزراء بحال ذلك المصنف. بلي، فإن قولك إن هذا المطلب بديهي البطلان تعريض لصاحبه بأنه لا يعرف البديهيات. خب، بخلاف ما إذا قيل غير التعبير إنه مستلزم لما هو بديهي البطلان، فإن يقول لأن فيه تعريضا بأن صاحبه ما يعرف البديهيات، لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلب وبين ما هو بديهي البطلان، وهذا ما يجب إزراء بحال المصنف، إذ لعل الملازمة شنو؟ نظرية. يعني المصنف الشيخ العظيم أن يقول بأنه بعض التعبيرات عرفان يفهم منها الإزراء بحال المصنف، وبعضها لا يلزم منها الإزراء والتنقيص، غايته أنه لم يلتفت إلى الملازمة، والملازمة خفية نظرية تحتاج إلى إلفات وتنبيه. على أي حال، المدار على شنو؟ المدار على الفهم العرفي. وقد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بد له من الحمل والتوجيه، حملا لفعل المؤمن على الصحة، إما من باب أنه بيان حق المطلب، أو أنه كان يعتقد أن العرف لا يفهم منه الإزراء بحال المصنف، وما شاكل ذلك من التوجيهات. وقد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بد له من الحمل والتوجيه. إذا لزم منه عرفا ذلك نعم غيبة، لأنه متى ما فهم عرفا الإزراء بحال المصنف بحيث يكون هتكا لأمر مستور فإنه غيبة، فلا بد من توجيه هؤلاء بأنه إما أنهم لم يلتفتوا إلى الصغرى، لا يعتقدون أن هذا يوجب انعقاد المدلول الالتزامي، أو أن هذا غيبة ولكن من مستثنيات الغيبة من باب إحقاق الحق كما سيأتي، فإنه من باب المستثنيات في حرمة الغيبة ما لو كانت الغيبة لأجل ملاك شنو؟ ملاك أهم عند الشارع، لكي يعرف الباطل، ومعرفة الباطل تتوقف على الإزراء بحال المصنف لكي لا يحصل إعجاب بالشخص، ويتبين أن هذا الشخص لا يمكن الركون إليه في المسائل العلمية. إذن لا بد من التوجيه بأي طريقة، إما لعدم الالتفات للمدلول الالتزامي، أما لإنكار أصلا أن الغيبة تتحقق بغير الذكر اللساني، فأصل البناء غير تام أصلا. فهكذا يعني، أعوذ بالله شيخنا، أعوذ بالله من الغرور وإعجاب المرء بنفسه وحسده على غيره. أمور صعبة خطيرة. أعوذ بالله من الغرور وإعجاب المرء بنفسه وحسده على غيره والاستيكال بالعلم. وش دخل الاستيكال بالعلم؟ يقول أنه إظهار سخافة وضعف مطالب الآخرين، قد يكون الغرض إظهار نفسه، لكي يكون غرضه إظهار نفسه فينجذب نحوه الناس ويجذب قلوب النفوس حتى يستأكل من العلم والعياذ بالله، تاجر بالعلم. واضح إن لله. إذن تارة يكون الغرض إظهار ضعف مطالب الآخرين والتسخيف بها لإظهار نفسه، مو لأجل الحق وإظهار وعلى كلمة الشريعة وعلى كلمة الدين، لا لكي يبين للناس أننا تران عالما قويا أفهم، فيجذب قلوب النفوس فيأكل العلم ويستأكل وما شاكل ذلك. هذا هو المطلب. شنو هذا هو المطلب الأول؟ وهذه أشياء صعبة الإنسان لا يلتفت إليها، قد موجودة في نفوسنا ولا نلتفت إليها، وتظهر بعد شنو؟ تظهر بعد سنين للأسف. على أي حال، هذا هو المطلب الأول، التنبيه الأول. نعم، التنبيه الأول. التنبيه الثاني، يتكلم المصنف في دواعي الغيبة، وهذا مطلب لا علاقة له بتنقيح موضوع الغيبة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما الغرض هو بيان ما هو الداعي أن يقوم الإنسان بالاغتياب لكي والالتفات إلى هذه الدواعي توقف الإنسان على أنه يلتفت إلى مقام وأسباب الغيبة فيحاول أن يتجنبها. ولعل غرضه من ذكر هذا المطلب ما ذكره في آخر الذيل من أنه قد يقع الإنسان في الغرور وإعجاب بالنفس والحسد، فيقع في الأمور المحرمات من حيث لا يدري. المطلب ليس فيه شيء، نقرأه ونعلق. قال: ثم إن دواعي الغيبة، الأسباب التي تحرك الإنسان نحو أن يغتاب، ما هي الأسباب التي توجب أن الإنسان يتحرك نحو الغيبة؟ قال: كثيرة. روي عن مولانا الصادق عليه السلام التنبيه عليها إجمالا بقوله عليه السلام في الرواية في مستدرك الوسائل: أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع، وخاصة من الأنواع الظاهر أنها الدواعي والأسباب التي تفضي إلى التصدي للغيبة. قال: شفاء غيظ، أو ما شاء الله، واحد يريد أن يشفي غيظه فيغتاب. ومساعدة قوم، شو مساعدة قوم يغتاب؟ يعني شخص يريد أن يساعد قوم على آخرين في حق شخص معين فيقوم بكشف ماذا؟ ستره. شخص يريد أن يساعد قوم أو شخص على شخص آخر فيقوم يقوم باغتياب ذاك الشخص إعانة لهؤلاء على ماذا؟ على إلقاء ماذا؟ على إلقاء الضيم أو الظلم في الشخص الآخر. قال: وتصديق خبر بلا كشف. شنو يعني هذه تصديق خبر بلا كشف؟ يقول من أسباب الغيبة تصديق خبر بلا كشف. لو كشف، لو انكشف له الواقع،
لا هذا يعني بيقول انه هذا اخذ الظن، يعني بس يقول له شيء سيئ ما يتحقق من الامر قبل ذلك.
فما هي من قصدك من خليت يعني عدم بلا كشف؟ لو كان بكشف وش يصير؟ وش غرضه من التقييد؟ تمشيت صح، بس كمل.
غلط
انت قلتها بس انك تبينها لي،
يعني
تكون ملتفت اليه
قال للغيبه، يعني نتيجه ما سمعه عنه راه مستحق للغيبه اغتابه، ولا تاكد لا تبين له انه مستحق للغيبه.
هذا احتمال. زين، بعد من هو عنده ايضا؟ سبحان ما شيخنا رفع الله شأنك واغضب شانئك. هنا ذكروا قالوا هنا بأن نفترض بأن السامع عندما ينقل له الخبر يصدق الخبر بلا فحص ويرتب على ذلك الآثار فيقوم بنقل الخبر عندما ينقل له الأخبار في حق الآخرين. كما في زمان في الواتساب كل شيء يصدق الواحد كل خبر يصدقه ويرتب عليه الآثار، كما إذا نقل لشخص الخبر فيقوم بالمسارعة في تصديق الأخبار بلا تأن ولا فحص ويرتب آثار ولو من باب أنه يعتقد أن هذا الشخص ممن يستحق هذا الذكر وفضحه فيقوم باغتيابه، فهذا مسارعة في تصديق الأخبار في حق شخص دون أن يفحص ويتأمل في كشف الواقع فيقع في مشكلة الغيبة. هذا التصوير. تصوير آخر، لا، لو فرض أن الشخص قيل له، جاء شخص وقاله لا أدري أفلان ابن فلان أفلان ابن فلان فعل هذا الذنب فعل هذا النقص ما يوجب الغيبة، فبلا فحص ولا تأمل يصدق الخبر فيقول نعم فلان فعل كذا وكذا وكذا من باب المسارعة في الطعن على الآخرين والتصديق وتصديق الأخبار، فإن هذا يقع في الغيبة لأنه كشف لأمر مستور. إذن هذا من أحد الأسباب التي توجب انطباق عنوان الغيبة، ولاحظوا ما ذكره الشهيد أيضا في المقام. قال وتهمة وسوء ظن وحسد وسخرية وتعجب، يعني من باب التعجب، متعجب بشيء يختار فلان كذا كذا يقوم يختار وتبرم، شو تبرم؟ يتضجر ويتسأم من شخص فيفعل، عنده تضجر وتسأم من شخص فيعمل مقص الغيبة فيه. وتزين بلي أول شيء بدون غيبة عليه بدون غيبة عليه، نقول بدون غيبة عليه. وتزين، شو يعني تزين شيخ علي؟ شو تزين؟ الغيبة يراد تزين، لما قاعد بحث الزينة الحين التزين شو يعني التزين؟
يريد أن يزين ما عنده،
يعني كيف يبرز نفسه؟ أحسنت، يعني هكذا، يعني الإنسان لكي ينزه نفسه من العيوب ينسبها لغيره، تفتين؟ الإنسان لكي ينزه نفسه عن العيوب يقوم وينسب هذه العيوب في غيره، فيقول الحمد لله الذي لم يجعلني مثل فلان سارقون يفعل المحرمات، لكي فقط غرضه شنو؟ غرضه أن ينزه نفسه من العيوب، فببركة ذلك إظهار براءة النفس من العيب، وهذا نحو تزين للنفس وإعطاء زينة للنفس، لأنها نفس بريئة من شنو؟ بريئة من العيوب. الخبر يقول ما في شيء. ثم إن ذكر قلت في الترى هذه أشياء خطيرة، الغيبة تخفى على الإنسان، ثم إن يعني الغيبة من الأمور التي تخفى على الإنسان، إما تخفى لأنه يحب فلان لأجل حبه يتأسف ويذكر بعض العيوب، أو لأجل شنو؟ لأجل البغض. ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة، وقد يخفى على الناس. كيف يخفى الناس؟ لحب، يعني لحبه لفلان، فإنه إذا أخطأ فلان لأجل حبه هو يقوم ويغتابه، يقول يا ليته لم يفعل كذا وكذا وكذا، خسارة خسارة خسارة، للأسف للأسف كله حب حبا فيه. خب يقول فيرى أنه لم يغتب، يتوقع أنه ما اغتب، وقد وقع في أعظمها، في أعظم مصادق الغيبة. ومن ذلك أن الإنسان قد يغتم بسبب ما يبتلى به أخوه في الدين، أي لأجل حبه، واضح؟ أن الإنسان قد يغتم بسبب ما يبتلى به أخوه في الدين لأجل أمر يرجع إلى نقص في فعله أو رأيه. ففي مقام التحسر يقول يا حسرة على فلان، آتاه الله القوة فصرفها في المعصية. واضح؟ يا حسرة على فلان، أعطاه الله القوة فصرفها على المعصية، أو أعطاه الله الذكاء فصرفه في الدنيا وانكب على الدنيا وإلى آخره. فيذكره المغتم في مقام التأسف عليه بما يكره ظهوره للغير. واضح؟ يعني الشيء الذي يكره أن يظهر للغير، مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير. كان هذا المتأسف على المؤمن، بل أستطيع أن يبين بدون ذكر أسماء. واضح؟ يا حسرة على الرجل، أي رجل؟ الرجل إذا أعطاه الله القوة، أو يا حسرة على الإنسان، عبر تعبير بعد كلش، يا حسرة على بني آدم والإنسان، قد يعطيه الله القوة فيصفها في معصيته بدون أن يذكر أسماء ولا شيء. يقول فيذكره المغتم في بري، مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر اسمه، ليكون قد أحرز ثواب الاغتمام على ما أصاب المؤمن. فهذا نحو اهتمام بالمؤمن وبلغام، فيحصل الثواب. لكن الشيطان يخدعه ويوقعه في وين؟ في ذكر الاسم. لو اشتبه الإنسان يا شيخنا، هل أن هذا غيبة أو ليس بغيبة؟ فما هو الأصل العملي؟ لو حصلت عندنا شبهة، صار اشتباه، هل أنه هذا الكلام مثل هذه الأشياء، هل هي من مصادق الغيبة أو ليست من مصادق الغيبة؟ هو يتكلم بين حسرته على، يقول ما أدري هل هذه غيبة أو مغيبة، ما هو مقتضى الأصل العملي؟ لا، الغيبة فيها، الغيبة فيها قيود، صحيح، بعض القيود شك فيها. لا لا، الانتقاص حرام بلا إشكال، الانتقاص حرام، لو حرام ولا بغير عنوان غيبة، ما يدري هل سيترتب الانتقاص قهران أو لا. هل أن الغيبة مخصوصة بالذكر اللساني فهذه الإشارة أو المدالي للالتزامية مو غيبة ولا دليل على حرمتها مثلا، فما هو المرجع عند الشك؟ نعم، يعني عدم شنو؟
عدم كون هذا غيبة.
الشك في الحرمة الآن،
براءة،
يجري البراءة الحرمة الموارد، يختار على راحته، يعني يقول حكي، يحكي على الناس. لو لا
شك على الشبهة المصومية ولا على نحو الشبهة المصداقية.
نعم، بلي،
في الشبهة المصداقية تجري البراءة
مفهوميا. فنقول تارة يكون الشك شيخنا شيخ علي على نحو الشبهة الحكمية، وبتعبير الشيخ الشبهة المفهومية التي ترجع إلى شبهة حكمية، لأن الشبهات المفهومة ترجع إلى شبهات حكمية. وتارة يكون الشك على نحو الشبهة المصداقية أو الشبهة الموضوعية. فإن كان المورد من موارد الشبهات الحكمية، فالجاري بحسب الأصل الأولي هو البراءة، البراءة عن الحرمة، بأن يقول هل الحرمة تتحقق في مثل هذا الفاب أو لا تتحقق إلا مشروطة بكذا، وحينئذ نقول عند الشك في مورد الشبهة الحكمية الجاري هو البراءة. وكذا الحال أيضا في موارد الشبهة الموضوعية، فإنه إذا حصلت الشبهة الموضوعية فيشك في فعلية الحرمة، لأن فعلية الحكم منوطة بإحراسه بإحراز الموضوع، فالشك في الموضوع شك في فعلية الحكم، فالجاري هو البراءة. نعم، يظهر من البعض أن المورد خصوص هذا المورد لا تجري فيه البراءة، لا في الشبهة الحكمية ولا في الشبهة الموضوعية، وذلك لأنه متعلق بالعرض، متعلق بالأعراض، الغيبة هتك ستر مستور، متعلق بالأمور الأعراض، والأعراض محط اهتمام عند الشارع والجاري في مورد الشك في الأعراض والنفوس والأموال الخطيرة، شنه؟ الاحتياط، لأن ديدن الشارع في مثل هذه الموارد الاحتياط، حيث أن الشارع غرضه وملاكه خطير، لا يرضى بتفويته حتى في حالة الشك والاشتباه، فحينئذ يكون الشك في مورد على تقدير أنه غيب في الواقع، الشارع لا يرضى بتحققها لخطورتها، فيكون المورد حينئذ مورد لجريان قاعدة الاحتياط. بل هذا إذا أحرزنا الضرر، إحنا الآن هنا شك، فرض أن الغيبة ما تقاوم بالضرر، عرض يعني هذا هتك ستر، لزم منه الضرر بمعنى النقص أو ما لزم منه الضرر. في النتيجة كل مسألة تتعلق بالشك فيما يرجع إلى العرض الجاري هو شنه؟ قاعدة الاحتياط. مثلا لو أنت تشك أن هذا مسلم لو كافر، ما تدري، تقول الشك في أنه مسلم أو كافر مثلا حربي، شك في شنو؟ شك في فعلية حرمة القتل، فأقتله، هل يجوز؟ هل أحد يقول بذلك من باب جريان البراءة أو استصحاب على الإسلام أمر حادث ونشك في إسلامه فنستصحب عدم إسلامه فيترتب عليه حكم الكفر؟ يكون هذه الأصول العملية من استصحاب من براءة لا تجري في موارد الأمور الخطيرة إلا إذا أحرزت، فلا يجوز الاقتحام إلا مع الإحراز، فلا يصح إجراء البراءة في مثل هذه الموارد التي تتعلق بالعرض، فينبغي الاتفاق، وإن كان مقتضى القاعدة الأولية هو جريان شنو؟ جريان البراءة.
أما أخرى نتكلم عن مسائل العرض بعرضها العريض، ففي مثل هذه الموارد
يعني هم يستفيدون
أدلة الاستصحاب والبراءة،
بل يقوم محكوما بما ذكروا بعض الروايات، أما ارتكاز متشرعي قائم على الإطلاق، بل هم يقول ما في شك ما عندنا حتى نتمسك بالقدر المتيقن، وعندنا روايات واردة في المال والأعراض، مال المسلم على المسلم حرام وكذا، بحيث يقولون يظهر منه أن الملاك خطير جدا عند الشارع، فيتعرضون إلى بعض الروايات التي تتعلق من حرمة الأعراض والأموال والأنفس، مما يوجد في بعض الألسنة إطلاقات، فيستفيدون من هذه الروايات التي تذكر في إثبات أصالة الاحتياط في مثلها. نعم، بعضهم يشكك في العرض العريض، يقول القدر المتيقن النفوس والأموال ما ثبتها أصلا، والأعراض هم مو بعرضها العريض، لكن بعض الأعلام وكثير من المشهورين يعني مشهور يقولون بأن المستفاد من مجموعة من النصوص إطلاق اهتمام الشارع بمسألة شنو؟ بمسألة الأعراض والنفوس والأموال الخطيرة بعرضها العريض، لكن هذا يحتاج إلى تعرض إلى النصوص.
مدلولها المطابقي أو المباشر ليس
بل يقولون
لا
لا لا، مدلول التزامي كشف عن الملاك، يعني هذا ببركة المدلول الالتزامي يكشف على أن الملاك خطير عند الشارع، ومقتضى خطورة الملاك عند الشارع أن الشارع لا يرضى بتفويته، ويستشهدون أيضا بما ورد في الحدود أنها تدرأ بالشبهات وما شاكل ذلك ما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، هل يعتبر في صدق الغيبة أن يوجد سامعون ومخاطبون أو لا يعتبر ذلك فتصدق الغيبة بأن يذكر الأخاه بعيب ولو عند نفسه بينه وبين نفسه، خصوصا إذا عممنا الغيبة إلى الكتابة أوضح، فهو قاعد يكتب كتاب ما في حد مخاطب، جالس يكتب كتاب الآن ما في مخاطب، أو يكتب رسالة بينه وبين نفسه فقط، فإنه هل يصدق عليها عنوان الغيبة أو لا يصدق عنوان الغيبة؟ هنا يقول الشيخ الأعظم يوجد عندنا كالعادة مسلكا، المسلك الأول وهو ظاهر أكثر الفقهاء أنه لا يشترط في انطباق عنوان الغيبة وجود مخاطب وجود سامع، فمتى ما ذكر أخاه بما يكرهه ولو عند نفسه فإنه داخل في عنوان الغيبة. والوجه في ذلك التمسك بإطلاقات الطائفة الأولى التي ذكرناها في الأبحاث السابقة المحددة للغيبة، حيث حددت الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان هناك سامع أو لم يكن هناك شنو سامع. متى من طبق عنوان ذكرك أخاك بما يكره فإنه ذكره بهذا العيب بل مكروه بل مصب لكراهته، سواء كان هناك سامع أو لم يوجد هناك سامع. إذن نكتتهم التمسك بالإطلاق. نعم استثنى بعضهم، يقول الشيخ استثناء حكميا، ما لو فرض أن هناك اثنان علما بوجود نقص في شخص فقام كلاهما يذكران هذا العيب فيما بينهما، فهنا يقول بعض علماء المشهور وبعض أصحاب هذا المسلك قالوا هذا وإن كان غيبة، لأنهم كما تقدم في البحث السابق أن الأكثر لم يشترطوا في الغيبة شنه أن يكون العيب مستورا، فهذا العيب ظاهر ويصدق عليه ذكرك أخاك بما يكره، لكنهم استثنوا حكما هذه الصورة، وهذا استثناء حكمي وليس البحث عن أنه ما هو دليلهم الآن، فقط التنبيه على أنهم يعتبرون هذا من مصاريق الغيبة موضوعا، ويدعي البعض استثناء شنو استثناءه حكما. هذا المسلك الأول، بل حرام هو يقولون حدث نفسه حرام. نعم. بل وهذا فقط استثنى فيها الصورة لأجل دليل شيء أنا ما أدري يعني الآن على عزيزة بحثه.
إذا قاعد يتكلم
الثاني
فهو
حتما
يكلم نفسه.
على حال إشكال عليهم الآن، ما نبي أظن نضع عن دليلهم، هل دليلهم رواية تعبدية أو شيء؟ لا ما بيدخل في المطلق الآن، فقط الشيخ يريد أن يبين بأن هؤلاء يقولون متى ما ذكر الإنسان العيب ولو بينه وبين نفسه فهذا داخل في عنوان الغيبة، وهم يقولون بأن الغرض من تحريم الغيبة ليس كشف الأسرار وليس كشف السر، بل ولو من باب تنزيه اللسان عن ذكر عيوب الآخرين. واضح؟ يقولون ليس الملاك في تحريم الغيبة كشف السر، بل متى ما فرض أن الإنسان ذكر أخاه بحيث يكون لسانه معرضا لذكر عيوب الناس، الشارع لا يرضى بذلك، فحينئذ يكون هذا ليس ماذا، هذا محرم، وإن لم ينطبق عليه عنوان إبراز وإظهار أمر مستور، لأن الإظهار والإبراز فرع وجود شنو؟ فرع وجود سامع ومخاطب، يقول لكن لا يشترط ذلك. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني وهو كلام الشيخ، مسلك الشيخ والمشهور الآن، يقولون لا يشترط في انطباق عنوان الغيبة بل وتنقيح موضوع الحرمة أن يوجد هناك سامع، وذلك تمسكا بالطائفة الثانية. دائما الشيخ هم المشهور يتمسك بالطائفة الأولى والشيخ يتمسك بطائفة ثانية، هذه طريقة البحث كله. يقول مقتضى الطائفة الثانية أن المستفاد عرفا من الأدلة أن الغيبة متقومة بإظهار العيب المستور، كتك ستر مستور، ولا يصدق الإظهار والهتك إلا إذا فرض شنو؟ إلا إذا فرض وجود سامع، فرض وجود مخاطب. وأما الكلام بينه وبين نفسه في غرفة مغلقة لا يقال هتك سترا، ولا يقال أبرز وأظهر ماذا، وأظهر وكشف أمرا مستور. واستمتسك الشيخ لإثبات ذلك بالمستفيضة التي هي عبارة عن الأربع الروايات الأربع، ولكنه أشكل على الشيخ من قبل جمع من الأعلام ومنهم الميرزا الشيرازي أعلى الله مقامه، أننا إذا رجعنا إلى المستفيضة الروايات لا يستفاد منها أن الغيبة هي هتك ستر مستور، حتى نركز أنه ينطبق هتك الستر أو لا ينطبق هتك الستر. هتك الستر لم يؤخذ في لسان الدليل حتى يقال يصدق عرفا هتك الستر أو لا يصدق عرفا هتك الستر. فلنرجع إلى الروايات ونراها. أما رواية بلي أما رواية ابن سنان قال الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه، ما قالت هتك الستر، يعني كل عيب مستور، كل عيب مستور، بحيث أن هذا العيب مما ستره الله ذكره يكون شنو؟ غيبة، ذكره يكون ماذا؟ يكون غيبة. نعم، فحينئذ المفروض بأنه لم يؤخذ في لسان الدليل إبراز وإظهار وهتك الست، بل مجرد أن تقول في أخيك عيب مستور، فهذه الرواية وغيرها ناظرة إلى الشرطية أن يكون العيب مما هو مستور عن عيون الناس، وهذا المفروض أنه هذا الشخص مو متجاهر بالفسق، المفروض أن العيب شنو؟ العيب مستور. فذكرك أخاك بعيب مستور غيبة، سواء وجد سامع أو لم يوجد سامع. هذه الرواية الأولى. الرواية بلي الرواية الثانية خلها بعدين نرجع عليها. الرواية الثالثة رواية أبان عن رجل لا يعلمه إلا يحيى الأزراق، قال من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره شيخنا هذا فرق، الآن بيخذ لك فرق بين ذكر الشخصين بعيب يعرفانه وبينه أن يذكر بينه وبينه بين نفسه. من ذكر رجلا، نعم، من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس فقد اغتابه. هذا يصدق أنه ذكره من خلفه بما هو فيه ولا يعرفه شنو، ولا يعرفه الناس، هذا عيب لا يعرفه الناس فقد اغتابه. ما قال لا يعرفه الناس وقد قاله للناس، المهم أن يكون العيب مستورا. وحسنة عبد الرحمن أو صحيحة عبد الرحمن سمعت أبا عبد الله يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر فلا كذا كذا. أيضا إذن كل الروايات الثلاث التي قرأناها كلها ناظرة إلى أن الغيبة متقومة بأن يكون الذكر لعيب شنو مستور، أما أن الذكر مع فرض وجود المخاطب أو عدم وجود المخاطب لا تشترط الروايات في مقام الذكر وجود طرف مخاطب. نعم رواية داود بن سرحان يمكن أن يستفاد منها ذلك حيث عبرت تبث عليه أمرا، تبث حيث ورد فيها أن الغيبة أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. تبث والبث إنما يصدق مع فرض شنو؟ مع فرض وجود سامع أو مخاطب. ولكنهم يقولون أنها كما قلنا أن الرواية مبتلات بمشاكل دلالية وبمشكلة سندية، وهو المعلى ابن من؟ المعلى ابن محمد. فحينئذ لا موجب لرفع اليد عن الإطلاقات السابقة الدالة على أن الغيبة هي مجرد الذكر سواء وجد سامع أو لا. ولكن مع كل ذلك شيخنا نقول تعليق، لو فرضنا أن هذه المستفيضة لم تتم، وإن كنا نحن في بحثنا في رواية داود بن سرحان تممنا سندها ودفعنا الإشكالات الدلالية حسب ما أتذكر، قلنا أن في تعارض بين الصد والذيل لكنه تفكيك في الحجية بناء على صحته في المدالل العرضية، وقبلنا المدلول الثاني تبث عليه وهذا إذا بقى ثابت في الحجية. بغض النظر عن كل ذلك، هب أن الطائفة الثانية شيخ أحمد مو حجة، نرجع إلى الطائفة الأولى. هل الطائفة الأولى التي تقول أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره أو ذكرته بما فيه هل لها إطلاق مع فرض عدم وجود السامع؟ أو ليس لها إطلاق مع فرض أو ليس لها إطلاق لفرض عدم وجود السامع؟ هل تفهمون من هذا التعبير في ذكرك ولو أنت جالس في وين؟ في غرفة مغلقة ترد الكلام؟ أو أن المنصرف عرفا من مثل هذه الألسنة ذكرك مع فرض وجود طرف آخر ينبه ويذكر له هذا الكلام؟ نعم.
أقول واضح للصراف إلى
فرض وجود
المخاطر.
نعم. تتفقوا مع الشيخ؟
يعني لو قلنا حتى يعني الكلام النفسي الشيخ يأتي.
لا ذكر.
أقول يعني.
ذكر غير الكلام النفسي. الكلام النفسي مو كلام وذكر. حديث النفسي ليس بذكر.
بما أننا عممنا الغيبة للقول والفعل والإشارة، فلو فعل المتكلم مع نفسه فعلا أنه إشارة فيها غيبة إلى شخص معين ما ذكر مثلا غيبة.
خب هنا السؤال
الشيخ تعظم هذا هو الكلام
يرى التعميم إلى غيره.
التعميم إذا كان في طرف آخر
ما قال
روحه أشهر إشارة
كل ذكر كل فعل يوجب كشف المستور ولو بينه وبين نفسه فيكون هناك غيبة.
ولو بينه وبين نفسه يقول
إشارة. إشارة الشيخ ما يفرق بين القول والإشارة، يقول الإشارة منزل مزدة القول.
بس إذا قال موجب التذكر يعني.
فأنتم ماذا تقولون؟ هو الشيخ مبنى الآن لأن موجب التذكر لأن هذا مبنى نهاية كسترة المستور، ولأن مبنى في هالمسألة يشترط وجود السامع الشيخ العظيم. بس أقول الآن بغض النظر عن لو قلنا بعدم التمام قد يقال. بل لو غضضنا النظر عن هذه المستفيضة لا يحرز لا أقل وجود إطلاق في الطائفة الأولى للذكر ولو مع النفس، فإن هذا الفرض منصرف عنه الدليل، ولو أريد الغيب بهذا المقدار الفرد الخفي لم اكتفي بالإطلاق، بل لا بد من التنصيص على خفاء الفرد. دائما إذا كان الفرد خفيا غير واضح لا يحرز شمول الإطلاق للفرد الخفي، لأن المولى إذا أراد إثبات الحكم للفرد الخفي فلا يتكئ في بيان ذلك على إطلاق، وإنما لخفائه لا بد أن ينبه عليه بعنوانه بخصوصه. والمفروض أن هذا فرد خفي، فلا يحرز شمول الإطلاق للفرد الخفي، وحينئذ يقال بأنه غاية ما يستفاد من الطائفة الأولى هو مجرد إظهار العيب المستور. ولو غضبنا النظر عن ذلك فيرجع البحث الذي ذكرناه في أول الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. ما معنى ماء الموصولة؟ ما معنى يكره؟ وقد انتهينا عند إبراز الاحتمالات المتعددة أن الظاهر أو أقل أو لا أقل هناك إجمال، والقدر المتيقن منه إظهار الأمر المستور. تتذكرون قلنا ما فيها احتمالين، إما النقص وإما الكلام، الكراهة فيها كذا احتمالات، وإما أن نقول بالإجمال ونأخذ بالقدر المتيقن وهو إظهار العيب المستور، أو نقول الظاهر من كما يرى الشيخ الظاهر من التعبير أصل إظهار العيب المستور، فلا يتوقف ذلك على تمامية المستفيد المستفيضة. ما أدري أنه مصنف راح للطائفة الثانية، يقال يعني بغض النظر هل هو كلام تنزلي، ظاهر عبارته في الكتاب أنه يقبل ذلك. نعم نعم.
بناء على الظهور.
بلى بلى. ظاهر عبارة ظاهر سياقات إنما ناقش الطائفة الأولى ولا في مورد.
بس لما جاء إلى الطائفة الثانية بعدين.
جعلها مقيد لأنه جعلها مقيد أنه بنى على لأنه جعلها مقيد حسب الظاهر، حيث أنه عمل وإن كان ما علل، لأنه قلنا عبارة مجملة قال لا يخلو عن قوة، إما من باب التقييد إما من باب إجمال الطائفة الأولى كما ذكرنا اليوم. فهو ما عنده عبارة صريحة أنه يقبل أو يرفض الطائفة الأولى، بس هنا تركز ركز على المستفيضة، وكان يستطيع أن يختصر البحث ويقول الطائفة الأولى أصلا من أول الأمر لا إطلاق لها لمورد شنو أن لا يوجد سامع لوجود الإجمال، لأنه هو المصنف يذكر احتمالات في الرواية، وإما أنه رجح إظهار العيب المستور أو هو قدر متيقن وهو القدر المدلول الأخاص المقدر المتيقن من ماذا من التعبير، ولكن هنا راح ناقش في المستفيضة أو بحث المستفيضة. نعم هو لا هو كلام شيخنا أشكلنا.
لا أقول اللي ذكرتموه أخيرا نعم. هو حتى لو لم تتم دلالة المستفيضة بل. أقول إذا كانت مسألة انصراف فكما تترك الطائفة الأولى تترك الطائفة الثانية.
لا الطائفة الثانية بالعكس، لأنها تثبت بأنه يوجد سامع بحسب نظر الشيخ.
إيه فأقول بناء على الإشكال بلي. أنه لا تثبت ثلاث روايات إشكال ميزة الشيخ.
نعم بلي بلي بقت رواية واحدة
ثلاث روايات الخبث والرواية اللي بعدها بن سرحان نعم. أقول هذه الروايات الثلاثة
بلي.
اللي الشيخ افترض أنها تثبت ضرورة الزعمة أشكل عليه نرجع ندافع نقول إذن النتيجة هي منصرفة
بلي يعني. الآن بخاف النظر الآن عن إشكالنا السابق أغاني أقول وقلنا هذا اللي كان كلام ميزة الشيرازي
فقصد الانصراف مو بس بالطائفة
بلي حتى بالطائفة الثانية بلي الآخر كلام ميزة الشيرازي أقول بعدين في مقام التعليق بغض النظر عن المسألة أصل ذكرك أخاك بما يكره هذا لا إطلاق له، إذا شككنا في إطلاق هذا بعد من أوضح إطلاقات المستفيضة إطلاق الدليل المستفيضة. بس أقرأ بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة، هي التنبيه الثالث، هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب يعني سامع عند المغتاب يا يعني المغتاب يعني المغتاب بالفاتح المغتاب بالكاس يعني فاعل الغيبة أو يكفي ذكره عند نفسه، ظاهر الأكثر الدخول يعني دخول ذكره عند نفسه في الغيبة يعني عدم الاعتبار كما صرح به بعض المعاصرين. نعم ربما يستثنى من حكمها عند من استثنى ما لو استثناء حكمي، ما لو علم اثنان صفة شخص فيذكر أحدهما بحضرة الآخر تمسكا برواية، بل تمسك برواية الأزرق، حيث أن الظاهر منها أنه لم يغتبه. قالوا هاي لم يغتبه، حملوها على عدم الاغتياب، سيأتي بحث بعدين إذا صاروا عدم الاغتياب حكما مو عدم الاغتياب موضوعا. المهم هذا استثناء ما لنا علاقة الآن بحثه. قال أما على ما قويناه من الرجوع في تعريف الغيبة إلى ما دلت عليه المستفيضة المتقدمة من كونها هتك ستر مستور فلا يدخل ذلك في الغيبة. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث. التنبيه الرابع: غيبة شخص مجهول. يأتي وصلى الله على محمد وآله الطيبين.